الهداهد ادمغتهم ليها تركيبة فريدة ومختلفة، تركيبة بتخليها ما تشتغلش إلا على حاجة الشخص مهتم بيها وعارف كويس هو بيعملها ليه، عنده نية واضحة وهدف واضح قدامه هو بيعمل إيه وليه، وإلا مش هيشتغل. زي ما قلنا وهنكرر الموضوع ده كتير، الطب بيركز على الأمراض المشاكل، لكن إحنا بنتعامل مع حالة فريدة ممكن تكون مشكلة لو أنت اعتبرتها كده، وممكن تكون ميزة جبارة لو أنت فهمت الكتالوج بتاعها وعرفت تتعامل معاها وتستفيد منها. زي ما قلنا محتاجين نركز على الإيجابيات مش السلبيات، دي أكتر حاجة ممكن تساعدك في التعامل مع الهدهدة اللي أنت فيها. فتعالوا النهاردة نحاول نظبط النظارة اللي بنبص منها على العالم حوالينا عشان نقدر نشوف الدنيا بشكل يساعدنا مش يصعبها علينا أكتر. من المفاهيم الغلط اللي يمكن اتعودنا نسمعها أو تربينا عليها إننا وقت ما كبرنا على وضع معين خلاص مش ممكن نتغير، ولكن اللي العلم وصل له النهاردة بيقول إن ده مش حقيقي. عقل الإنسان عامل زي حتة الصلصال اللي بتتغير وبتتشكل باستمرار طول ما هو عايش، لأنه ما بيبطلش يتعلم طول ما هو على قيد الحياة. علماء الأعصاب بيسموها المرونة العصبية، عقلك بيتشكل وبيكون شبكات عصبية جديدة حسب أنت بتفكر إزاي. لو بتركز على الأفكار السلبية وبس هتفضل تكون شبكات عصبية خاصة بالأفكار دي، وباستمرار التفكير فيها الشبكات دي بتقوى أكتر، والعكس صحيح، لما بتركز على الجوانب الإيجابية بس ده بيبني وبيقوي شبكات عصبية في المخ خاصة بالنواحي الإيجابية وبيقلل الشبكات الخاصة بالنواحي السلبية. فمع الوقت بتتعود إنك تفكر بشكل إيجابي بسهولة أكتر لغاية ما يبقى ده الأصل عندك. لولا طبيعة المخ دي المرونة العصبية عمر ما كان في حد يقدر يتعلم أي حاجة أصلا وفي أي مرحلة من عمره، ودي من نعم ربنا. طب إزاي نقدر نعمل ده يوميا؟ بداية من حاجات بسيطة زي إننا نتعلم إزاي نحمد ربنا على النعم اللي في حياتنا اللي تعودنا عليها وبقينا بنعتبرها تحصيل حاصل، زي إننا نفكر في المزايا والمواهب ونقط القوة اللي عندنا ونحمد ربنا عليها. أبسط حاجة شوف الأذكار والأدعية النبوية اللي فيها حمد وشكر لله واحرص عليها يوميا وإنت بتستشعر معاني الحمد والشكر دي. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحمد ربنا ويشكره على إيه واستشعر قيمة النعم دي. في نقطة مهمة جدا جدا إننا نفهمها ونتعلم إزاي نشوف العالم من خلالها، لأن الطريقة اللي بنشوف بيها الدنيا ممكن يعني تفرق فرق السماء عن الأرض في حياتنا عموما. دلوقتي الـ ADHD ده مرض ولا ابتلاء ولا شكل من أشكال عقول البشر المتنوعة والمختلفة؟ لأن البشر مش نسخ من بعض. هل في إنسان نسخة من التاني في الشكل من بره؟ حتى التوائم نسخة طبق الأصل؟ لا. طب ليه مفترضين إننا من جوه نسخة من بعض؟ ما برضو مختلفين. عقولنا عشان تفهم الحياة بتعقيداتها بترسم خرائط مبسطة وأغلب الوقت بتكون سطحية ومش دقيقة أبدا وما بتوصفش الواقع، بس بتساعدنا نفهمه. من الخرائط اللي في عقلنا دي إننا كبشر كلنا زي بعض، وأي حد مختلف أو نكتشف أو ناخد بالنا إنه مختلف يبقى هو اللي فيه عيب. هل دي الحقيقة؟ الحقيقة إن مفيش حد زي التاني، بس إحنا مش واخدين بالنا، واللي بناخد بالنا منه بنحط له يافطة إن هو اللي مخالف لتوقعاتنا، مش إن إحنا اللي توقعاتنا وتصوراتنا غلط أساسا. كل الناس عندهم تحديات ومشاكل، بس مش كل التحديات اتحط لها اسماء او يفط، فما دام ملهاش اسم بنعتبر انها مش موجوده اصلا، واحيانا يبقى ليها اسم بس الشخص مش واخد باله، فيبقى عنده المشكله او التحدي بس شايفه في غيره ومش شايفه في نفسه، مش شامم ريحته. زي ما انا كنت شايف اعراض الاي دي اتش دي على ابني ومشغول بيه وشايل هم ومش واخد بالي خالص ان انا عندي نفس المشكله. العالم كل يوم عمال فهمه بيتطور لاشكال التعدديه والاختلاف بين البشر، وكل ما المجتمعات اتطورت بتزيد حساسيتنا للاختلافات والفروق دي بين الناس، وبيزيد اهتمامنا بتحقيق العدالة أكتر بين الناس بالرغم من الفروق دي. فبنلاقيهم بيحطوا قوانين تمنع التمييز في العمل مثلا على أساس اللون أو الجنس أو العرق أو السن. ومن أحدث مفاهيم الفروق الفردية اللي تم تقديمها في نهاية التسعينات كان مفهوم التنوع العصبي أو النيورودايفيرسيتي. بيقول إيه المفهوم ده؟ بيقول إننا كبشر أشكال عقولنا وطريقة تفكيرنا متعددة ومختلفة، وكل الأشكال دي ما فيهاش مشاكل، ما هياش اضطرابات ولا أمراض ولا نقط ضعف ولا جوانب نقص، لا هي شكل طبيعي جدا من أشكال الاختلاف بين البشر، خلقة ربنا. وإن الفروق بين البشر في طريقة التفكير دي من المزايا اللي بتفيد الحياة عموما، لكن لما نبص للفروق دي على إنها عيوب فده هيبقى عامل بالظبط زي ما أعتبر إن اللون الأسمر للبشر ده اضطراب بيؤدي لزيادة إفراز الميلانين في الجلد، لكن الشخص الطبيعي بيكون أبيض، ويفضل أي حد بشرته ملونة يعتبر نفسه مريض وبيحسد الناس يعني السلام اللي لونهم أبيض. هل دي الحقيقة؟ لا طبعا، بنقولها النهاردة بلا تردد، بس تعرف إن في يوم من الأيام كان العلم بيقول حاجة شبه كده، إن الملونين أو السود دول فصيلة من البشر أقل تطورا من البيض، أو إنهم مش بشر أصلا. طب يعني ايه يعني نضحك على نفسنا ونقول ان الاي دي اتش دي ده مش اضطراب يعني ونعيش كده وخلاص؟ لا، مش هنضحك على نفسنا ولا حاجه، دي حقيقه، لان الموضوع مش ابيض واسود. الموضوع اللي بيبرز اعراضه اكتر هو طبيعه الحياه الحديثه وضغوطها اللي مش هي الاصل ولا الوضع الطبيعي اللي البشر المفروض يكونوا عايشين فيه اصلا. بيئه البشر هي اللي ما بقتش صحيه ومناسبه لكل البشر. الحياه الراسماليه اللي حولت البشر لمجرد الات بتشتغل عشان تنتج عشان اصحاب رؤوس الاموال ثرواتهم تزيد بسرعه، الحياه دي هي اللي حطت الناس في قوالب شبه بعضها، لان راس المال مش فاضي يدقق في الفروق اللي بين الناس، فبقى بيعلم الناس كلها بنفس الطريقه في مدارس شبه السجون، الحاجه اللي عمرها ما حصلت في التاريخ بالمناسبه، وبقى بيدير الموارد البشريه في اماكن العمل كان الموظفين مجرد الات وكلهم شبه بعض. خليني احكي لك حكايه تقرب لك الصوره اكتر. تخيل كوكب كل اللي عليه نباتات، واعقل الفئه في النباتات دي كانت الزهور. في الكوكب ده كان الورد الاحمر مسيطر على مجال الطب النفسي. ورده من دول عندها عياده طب نفسي، وفي يوم جالها ظهرت عباد شمس ما شاء الله يعني طول بعرض، جات له عشان تكشف. فالدكتور ورده يقول لها تمدد على الشيزلونج ويقعد معاها ساعه يسالها ويكتب اجوبتها وبعدها يديها التشخيص. يقول لها للاسف حضرتك بتعاني من اضطراب ابو طويله. هو اضطراب ممكن علاجه بسهوله جدا، خصوصا لو اتشخص بدري في مراحل سنيه مبكره، المقص بيحل كل حاجه، بس للاسف في حالتك يعني في المرحله السنيه المتاخره دي مش هقدر اعمل لك حاجه، بس ممكن نجرب يعني شويه وسائل تساعدك على التكيف والتعايش مع طولك. ظهرت عباد الشمس تسمع التشخيص ومقترحات العلاج وتخرج محبطه وراسها مدلدله. تاني زبون للدكتور ورده كان ظهرت ياسمين، وبعد الاختبارات والمناقشه الدكتور يديها التشخيص ويقول لها للاسف حضرتك بتعاني من اضطراب في النمو، عشان كده حجمك صغير جدا مقارنه بظهره عباد الشمس اللي لسه خارجه من شويه. اظن ان دي حاله وراثيه، في حد في العيله عندك صغير كده؟ اه بابا. ايه ده، وماما كمان؟ لا حول ولا قوه الا بالله، هم قرايب. بس على اي حال مفيش داعي للقلق، مع العلاج المناسب وتوفير البيئه المناسبه هتقدري تتعايشي مع الحاله دي ان شاء الله. واللي ياسمينه تخرج من عند الدكتور راسها مدلدله هي كمان، ويدخل وراها ظهره زنبق كالا من اللي هي ام ورقه واحده ملفوفه دي، والدكتور ورده ما يحتاجش وقت كتير عشان يشخص حالتها، نظره واحده بس عليها ويقول لها للاسف حضرتك بتعاني من اضطراب الالتصاق في البتلات، عشان كده ما عندكيش غير ورقه واحده ملفوفه كانها ملايه لف، وللاسف ده ملوش علاج، بس ممكن السيطره عليه عن طريق علاج جديد طالع اليومين دول، وحظك حلو مندوب شركه الادويه كان عندي امبارح وساب لي شويه عينات مجانيه، لو حابه تجربي. ايه رايك في الحكايه دي؟ ده بالظبط اللي بيحصل النهارده. هل الزهور دي كلها عندها مشاكل واضطرابات فعلا، ولا عندهم طبيعه مختلفه ومحتاجين بيئات مختلفه عشان يقدروا يطلعوا احسن ما عندهم فيها؟ صحيح كلهم زهور، بس في اللي بيحتاج بيئه حر، وفي اللي بيحتاج جو برد، وفي اللي بيحتاج تربه جافه، وفي اللي بيحتاج ميه كتير، ولو زرعت اي نوع منهم في غير البيئه بتاعته غالبا هيموت. فهل ده عيب فيه ولا فيك؟ للاسف واقعيا البشريه قدامها كتير، خصوصا في جمهوريات البلح اللي احنا عايشين فيها، قدامها كتير لغايه ما توصل لمستوى مراعاه الفروق الفرديه بين الناس في التعليم والحياه الاجتماعيه والشغل عموما، قدامهم كتير لغايه ما يفهموا ان مفيش انسان مثالي كل حاجه فيه مرسومه بالمسطره بحيث نقيس عليه بقيه البشر، مفيش انسان سليم وطبيعي 100%، مفيش حد طبيعي واللي مش زيه يبقى مش طبيعي، مفيش حد جتته خالص، كل الناس عندها تحديات وصعوبات بتختلف من شخص للتاني، بس في ناس بيمثلوا ان ما عندهمش صعوبات وبيعافروا وبيكملوا، وفي ناس بيتهيأ لهم ان ما عندهمش صعوبات اصلا وعايشين عادي ومستغربين هو الناس اللي حواليهم بيبصوا لهم كده ليه، وفي ناس ودي ممكن تكون ميزه او عيب يعني حسب بتبص لها ازاي، بياخدوا بالهم من الصعوبات والتحديات اللي عندهم، ودي ممكن تكون ميزه لو ركزنا على اننا ندور على حلول وحمدنا ربنا انه خلانا شفنا المشكله فين وكمان عرفنا ايه حلها او علاجها وكمان عرفنا ازاي نوظفها لصالحنا، لان زي ما في صعوبات في مزايا كمان مش موجوده عند غيرنا، وممكن النظره دي تبقى عيب لو ركزنا على المشكله بدل ما نركز على الحلول، وقعدنا بقى نندب حظنا واستسلمنا وما عملناش اي حاجه ولا اخذنا بالاسباب عشان نتغلب عليه. زي ما قلنا كل الناس عندها صعوبات وتحديات، ولكن الفرق بينهم وبين الهداهد ان تحديات الهداهد بتختلف من حيث الشده وطول مدتها ومدى تكرارها. عندهم التحديات بتكون اشد ومدتها اطول ومعدل تكرارها اعلى، يعني في المواقف الممله او المزعجه عموم الناس هيتضايقوا عادي، مفيش حد ما بيكرهش الملل، بس هيقدروا يكملوا شغل لو ضغطوا على نفسهم، او هيقدروا يكملوا مذاكره عادي لان اللي بيحركهم هو اهميه الموضوع او المهمه اللي لازم يعملوها. لكن الهداهد عقلهم حرفيا بيتشل، الموتور بيقطع ما بيقدرش يشتغل، مش دلع ولا اختيار، بتبقى ايديه متربطه، ودي مش هتفهمها ابدا الا لو عشتها بنفسك. بس حتى دي ليها حل لو عرفت الكتالوج بتاعك، مش بقول لك ميزه، لان باقي الناس مفيش معاهم كتالوج، انت معاك كتالوج يبين لك تتعامل مع مشاكلك ازاي. باقي الناس عندهم مشاكل وبس. في حاله الملل مثلا لو تعمل حاجه ممله اعملها وانت بتعمل حاجه تانية معاها مش ممله. ازاي يعني؟ الحاجه الممله دي بتعملها بايديك مثلا، خلاص يبقى وانت شغال اسمع حاجه بتحبها بودانك، موسيقى بتحبها، برنامج بتحبه، كتاب او روايه او مسلسل، اي حاجه بتحبها تكون مركز معاها وبتعمل الحاجه الممله الثانيه وانت مشغل الطيار الالي، فتلاقي نفسك ضربت عصفورين بحجر، خلصت الشغلانه الثقيله على قلبك لانها ممله، واستمتعت بوقتك بانك سمعت حاجه بتحبها، او حتى انجزت حاجه مهمه بانك اتعلمت حاجه جديده من كتاب مهم سمعته مثلا. عشان كده مثلا انا لما كنت بروح شغلي بمواصلات وبقعد في الطريق بقى رايح جاي ساعتين مثلا كل يوم، او حتى وانا سايق، الحاجه اللي كانت بتحفزني وتشجعني وتخليني كل يوم مشتاق ومتحمس لمشوار الشغل ده ان في كتاب عجبني وبسمعه في الطريق كل يوم لغايه ما اخلصه. لان مستحيل اقعد عشان اقرا كتاب بس كده، اعد له مخصوص عشان اقرا، مستحيل اعمل ده، لازم اكون بعمل حاجه تانية. انا عارف مثلا اني ما بيجيليش افكار ابداعيه او افكار جديده لموضوع شغال عليه الا وانا بلعب رياضه او بتمشى، فتلاقيني وانا بتمشى او بلعب رياضه تجيلي الفكره فجاه، وانا هنساها لو ما عملتش حاجه يعني، على طول اطلع الموبايل واقوم مسجلها ملاحظه بالصوت، ولما اروح او اخر الاسبوع اقعد اجمع كل الملاحظات دي واكتبها. عارف اني ما بقدرش افكر الا وانا بكتب، وما بفهمش اي موضوع الا باني اكتبه باسلوبي. ليه؟ لاني لما بفكر بس الافكار بتفشر في دماغي بسرعه جدا لدرجه اني ما بلحقش اعفق اي فكره منها، الافكار بتفضل تتنطط وتطير قدامي زي البراغيث كده. لكن لما بكتب كاني بقيت بصور افكاري بالتصوير البطيء جدا، فبقعد بقى الضمها فكره ورا الثانيه ورا الثالثه بالكتابه كده بروقان، وانا بسمع موسيقى هاديه، موسيقى بس مش اغاني، ما يبقاش فيها كلام عشان ما يشتتنيش، انما الايقاع الهادي للموسيقى، الايقاع المنتظم ده بيساعدني في ترتيب افكاري في ايقاع منتظم متتالي، فاقدر اركز اكتر. عارف ان اكتر حاجه بترد الروح فيا وتحييني هي التجديد، اللي هو ايه؟ عكس الملل، اللي هو السم القاتل بالنسبه للهدايات. عشان كده لما بلاقي نفسي مش قادر ابدا اشتغل على حاجه مهمه لازم اعملها، ازاي احفز نفسي باني اتعلم حاجه جديده؟ ساعتها فجأة بيرجع لي نشاطي تاني واقدر اكمل شغلي. المهم خلونا نرجع لموضوعنا. قلنا احنا كبشر مختلفين، واننا زي النباتات او الزهور، كل واحد فينا محتاج ظروف او بيئة معينة عشان يقدر يطلع افضل ما عنده وتبان قدراته الحقيقية. لو فعلا المشكلة فيك كانت المشكلة هتفضل موجودة في كل الظروف والبيئات، مش كده؟ انما ما دامت المشكلة بتختفي في ظروف معينة وبيئة معينة، يبقى المشكلة هنا في الظروف مش فيك انت. لما تفهم ده هتبدأ تركز على النقط اللي فيها مشاكل في الظروف اللي حواليك وتحاول تحلها خطوة بخطوة، يا اما بانك تبعد عنها لو تقدر، او تسدها بفلة لو تقدر احيانا، او تقلل عددها على قد ما تقدر لو مش هتقدر تبعد عنها او تسدها كلها، او تبقى عارف ايه المواقف او الظروف اللي بتظهر فيها الصعوبات والتحديات اللي عندك او ما بتكونش فيها في افضل حالاتك، فتبدأ تخطط لها وتعمل حسابها وتفكر هتتعامل معاها ازاي بحيث تزود المكاسب فيها وتقلل الخسائر. مادة لازم تذاكرها مثلا ومحتاجة قراية كتير وانت مالكش تقل على القراية، تعمل ايه؟ تدور على حل، مثلا تشوف برامج بتحول النصوص لصوت، برنامج بيقرأ لك الكتاب بحيث تسمعه بدل ما تقرأ، وده بقى موجود ومتاح دلوقتي وتطور كتير جدا، وبقى فيه خيارات الصوت فيها أقرب للصوت الطبيعي، مش عامل زي صوت الروبوت، بس هو يمكن في العربي لسه مستواه في القراية مش قد كده، بس أحسن من ما فيش يعني، إنما في الإنجليزي واللغات التانية زي الفل. محتاج تكتب ومالكش تقل على الكتابة؟ بسيط، دلوقتي على الموبايل تقدر تمليه وهو يكتب لك وبالعربي، وتاخد الكلام مكتوب جاهز وتعدل فيه بعد كده وتظبطه. عندك مادة مملة أو محاضرة مملة؟ بسيطة، اطلع بره المقرر ودور على شرح للمعلومة نفسها على النت أو في فيديوهات على يوتيوب، وشوف حد بيقدم المعلومة بشكل شيق وممتع وهتلاقي كتير. شوف مفيش مشكلة إلا وليها حل، بس مش هتلاقي الحل إلا لو كنت بتدور عليه، بتفكر في الحل مش بتفكر في المشكلة. دايما وقف الشريط ولاحظ نفسك وراقب نفسك كويس وشوف أنت مركز على إيه، على المشكلة ولا الحل. فأنت دايما هتبقى بتحاول توفق ما بين حاجتين على قد ما تقدر، إنك تغير الظروف اللي حواليك أو تتكيف وتتعايش معاها وانت فاهم هي بتأثر عليك ازاي. كمان نقطة يعني فارقة جدا، اننا نلبس النظارة الصح واحنا بنتعامل مع الـ ADHD. تاني وعاشر، زي ما في تحديات ومشاكل في مزايا ونقط قوة. يعني انا مثلا لو خيروني ان انا اعيش عمري من تاني بـ ADHD او من غيره كنت اختار ايه؟ لا طبعا مش هختار ان انا اكون شخص كده ماليش لا طعم ولا لون. انا مش شايف غير ان دي نعمة وليها تمن، بس النعمة تستاهل التمن ده، لاني لولاها ما كنتش حققت حاجات كتير في حياتي انا سعيد بيها. عشان كده لازم تشوف الصوره كده، وهيساعدك في ده ان يكون معاك الكتالوج بتاعك اللي من خلاله تبقى فاهم كويس جدا عقلك مع الاي دي اتش دي بيشتغل ازاي. دي لوحدها ميزه خطيره جدا، لان زي ما قلنا اللي ما عندهمش اي دي اتش دي عندهم مشاكل تانية وما عندهمش الكتالوج بتاعها، فمش عارفين نفسهم قد ما انت عارف وفاهم نفسك كويس. كل اللي ناقصك انك بس تشوف ايه اللي تقدر تتحكم فيه في الظروف اللي حواليك، يا اما بانك تغيره او تبعد عنه بحيث تساعد نفسك تطلع افضل ما عندك وتبقى احسن حاجه انت ممكن تكونها. عاوز كلام محدد اكتر؟ شوف المزايا دي وقول لي ايه اللي مستعد تستغنى عنه منها. 12 سبب يخلوك تحمد ربنا على نعمه الاي دي اتش دي، غالبا الهدايد ناس طيبين وحساسين وبيحبوا يساعدوا الناس ويعملوا خير، بيفكروا دايما بره الصندوق لانهم زي ما قلنا مش شايفين الصندوق اصلا. الحاجه اللي بتخليهم مميزين عن اللي حواليهم ودمهم خفيف، مش مالهمش لا لون ولا طعم ومسخين كده، مبدعين في اي مجال يشتغلوا فيه ويحبوه، شعله حماس وطاقه ونشاط في اي مجال بيحبوه، عفويين وعلى طبيعتهم ومش محنتفين ومحفلطين ومتكلفين، بيفهموها وهي طايره في اي مجال بيحبوه، بينما زمايلهم لسه قاعدين يحسبوا بالورقه والقلم والاله الحاسبه هيعملوا ايه. بيحبوا ويتحبوا ومخلصين جدا لو لقوا شريك الحياه اللي يفهمهم ويكمل جوانب النقص اللي عندهم. ردود افعالهم صادقه وحقيقيه مش مصطنعه، تركيزهم خارق في المجالات اللي بيحبوها وملتزمين جدا في الشغل وتسليم المطلوب منهم في المواعيد اللي اتفقوا عليه. عندهم قدره على انهم يشتغلوا على كذا حاجه في نفس الوقت، اصحاب اكتر من بالين ومش كدابين، بتوع شغل مش لعب، وبيحبوا اقتحام المخاطر، لو حطوا حاجه في دماغهم ما بيشوفوش غيرها قدامهم، بيمشوا زي القطر. واخيرا عندهم احساس عالي بقيم العداله والانصاف والحق، ودايما هتلاقيهم اول ناس بيدافعوا عن المستضعفين والمظلومين حتى لو هيدفعوا حياتهم ثمن لده، مش كاختيار، هم فعلا ما يقدروش ما يعملوش كده اصلا. يعني لو حد منهم حاول انه يمنع نفسه من انه ينصر مظلوم مش هيعرف ولا هيقدر. ايه رايك، ايه من الصفات دي عندك استعداد تستغنى عنه؟ مهم جدا تحفظ الكلام ده وتفكر نفسك بيه، لانك هتنسى. ليه؟ لان الهدايد للاسف عقولهم بتركز على السلبيات بس وبتنسى الايجابيات. عارف حذيفه بن اليمان رضي الله عنه لما قال: كان الناس يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت اساله عن الشر مخافه ان يدركني. او الهدايد كده بالظبط، ده اسمه الانحياز السلبي. فبتكون نتيجه ده ايه؟ اننا بنصدر احكام يعني قاسيه جدا على نفسنا ملهاش علاقه بالحقيقه ولا الواقع، وبنصدق الكلام ده فبيجي لنا احباط. هي دوامه بتبدا بالتحديات والمشاكل اللي بتقابلنا بسبب اننا غالبا عايشين في ظروف وبيئات مش مناسبه لينا، بس احنا مش فاهمين ده، نقوم نركز على المشاكل وبس وما نشوفش اي حاجه ايجابيه فينا، نقوم ننسى اي انجازات ونجاحات حققناها بالفعل في حياتنا، فنبدا نجلد ذاتنا فنحس بالاحباط اللي يكبر ويتحول لياس. فالنتيجة إيه؟ شلل تام، خلاص بتحس إنك متربط ومش قادر تتحرك ولا تعمل أي حاجة، بتغرق في بحر الرمال. بس كل ده نقدر نتجنبه بإننا ندرب نفسنا وعقلنا على إننا نشوف الإيجابيات ونركز على إننا ندور على حلول للسلبيات، مش نركز على السلبيات نفسها، بإننا ندرب نفسنا على إننا نهون على نفسنا شوية وما نبقاش إحنا يعني أقسى على نفسنا من العالم كله، بإننا ندرب نفسنا على الإحساس بالنعم اللي عندنا ونحمد ربنا عليها باستمرار عشان ما ننساهاش وما نبقاش شايفين غير الجوانب السلبية وبس، بإننا ندرب نفسنا على إننا ندوس زرار ستوب ونوقف الشريط ونطلع برانا كده، نبص على نفسنا من بره ونسأل نفسنا: يا ترى الطريقة اللي أنا بفكر بها دلوقتي دي بتساعدني ولا بتضرني؟ طب المفروض أفكر إزاي دلوقتي عشان أقدر أحقق نتائج أحسن؟ بالتكرار هتلاقي الموضوع بقى بيحصل بشكل تلقائي، وإنك بقيت بتركز على الجوانب الإيجابية دايما من غير ما تبذل مجهود يعني. طب العلم نفسه بيقول إيه عن الـ ADHD؟ احنا اتكلمنا قبل كده بالتفصيل في الموضوع ده وسببه إيه، ودايما هفكركم شوفوا السلسلة دي من أولها، والناس اللي مش عارفين يوصلوا لباقي السلسلة إزاي هسيب لكم لينك ليها في الوصف تحت الفيديو. زي ما قلنا اتكلمنا عن الـ ADHD وأسبابه وعلاقته بالوراثة، ولكن الجزء اللي ليه علاقة بكلامنا النهاردة عن إننا لما بنقول اننا محتاجين نلبس النظاره الصح، وانك تعرف ان الاي دي اتش دي النهارده في العالم كله حتى في اكتر الدول تقدما في الرعايه الصحيه لسه بيعاني من قله المتخصصين وقله الوعي والتشخيص. يعني الارقام والاحصائيات اللي عندنا النهارده عن الناس اللي تشخصوا بس، انما في غيرهم كتير عندهم اي دي اتش دي وما راحوش لدكاتره ولا تشخصوا ولا يعرفوا عندهم ايه، وممكن جدا يكونوا بيتعالجوا من مشكله تانية اساسا فاكرين انها هي المشكله الاساسيه، في حين انها مجرد عرض مصاحب للاي دي اتش دي اللي غالبا ما بيجيش لوحده. هو ما شاء الله ما بيحبش يدخل على حد وايده فاضيه، فغالبا بيجيب معاه مشكله تانية في ايده هو جاي بقى. عشان كده الدراسات حتى الان بتقول ان ما بين 60-70% من الهدايد بيكون عندهم مشكله نفسيه مصاحبه للاي دي اتش دي، اكتئاب، توتر، قلق، الخ، ويروح لدكتور مش متخصص في الاي دي اتش دي فيفضل يديله ادويه للاعراض المصاحبه دي على اساس ان هي المشكله الاساسيه، ويسيب المشكله الاساسيه من غير علاج لانه مش شايف، فيبقى زي اللي عنده صداع بسبب انه محتاج نظاره، فالدكتور يفضل يديله مسكنات بدل ما يعمل له كشف نظر. ومش شرط تكون مشاكل نفسيه، ممكن تكون مشاكل بدنيه كنتيجه للتوتر زي السمنه واضطرابات النوم والربو. في بعض الدول في اوروبا نسبه انتشار الاي دي اتش دي في الكبار فيها اكتر من 15% من الشعب، وده زي ما قلنا الحالات اللي اتشخصت بس. النسبه دي بتزيد مع الوقت كل ما الوعي زاد والتشخيص زاد، فما نعرفش بمرور الزمن ممكن الايه تتقلب ويبقى اللي ما عندهمش اي دي اتش دي 10% من السكان مثلا ويبداوا هم اللي يتعالجوا مش احنا. من ضمن التعريفات المهمه للاي دي اتش دي كمان انه اضطراب نقص الاهتمام. يعني ايه؟ احنا قلنا قبل كده ان سبب الاي دي اتش دي هو مشكله في افراز هرمون الدوبامين في المخ. بيعمل ايه الهرمون ده؟ ده هرمون المكافاه اللي لما تعمل حاجه معينه المفروض المخ يشجعك ويقول لك برافو ويديك حته دوبامين على طرف المعلقه كده، فتتشد وتتحفز وتشتغل اكتر. لما بقى الدايره دي تكون محروقه في المخ مثلا، الفيوز بتاعها ضارب، يحصل ايه؟ يبقى في مشكله ان المخ يحفزك عشان تهتم بحاجه وتعملها اصلا، فبتضطر تشغل الدايره دي بمنافله زي ما كانوا بيدوروا العربيات زمان. عشان كده الهداهد عندهم مشكله في ان هم يبداوا يعملوا حاجه معينه المفروض يعملوها بس مش قادرين. ما هوش كسل ولا اهمال، هو حرفيا مشلول مش قادر. كل ما يجي يغصب على نفسه انه يبدا يعمل الحاجه دي يلاقي نفسه بيرشق في حيطه شفافه مش شايفها، مش قادر يعديها، لان ببساطه الحته دي في البوردة بتاعت المخ عنده بايظه. عشان كده ممكن الهدهد يقع في مصيده انه يدور على مصادر خارجيه للتحفيز، الحاجه اللي بتؤدي لادمان المصدر ده. ممكن يقع في مصيده المخدرات او مصيده السمنه او التدخين، وممكن يقع في مصيده حلوه ومفيده زي ادمان الشغل مثلا زي حالاتي كده. في تعريف تاني بقى عشان ابين لك ان الموضوع متوقف على نظرتك للامور. عالم اعصاب ركز في انه يدور على المزايا المشتركه اللي موجوده عند الهداهد ومش موجوده عند غيرهم، ولقى المزايا دي وسماها الجهاز العصبي للاي دي اتش دي. قال لك ايه بقى؟ ان الهداهد بتقابلهم صعوبه في الاداء وفي الطاقه والحماس والمود العام في مواقف معينه لو ما توفر لهاش شروط معينه. ايه هي الشروط دي؟ الاهتمام والتحدي والصعوبة والإبداعية والشغف، وأحيانا زنقة الوقت، إن في موعد محدد الحاجة دي لازم تتعمل فيه. النظرة دي بتقول إن الهداهد مخهم مفهوش فيوز ضارب ولا حاجة، هم بس عندهم جهاز عصبي بيشتغل بشكل مختلف عن باقي الناس، اللي ممكن برضو يكون عندهم اختلافات تانية بس محدش اكتشفها لسه. لكن بالنسبة للهداهد مش هم اللي عندهم مشكلة، العالم اللي عنده مشكلة إنه مش فاهم دماغهم شغالة إزاي. عشان كده لازم نتعلم إزاي بيشتغل مخ الهداهد ونتعامل معهم زي ما هم، مش نحاول نغيرهم بالعافية ونخلي مخهم يشتغل زي باقي الناس. الهداهد طول عمرهم بيسمعوا الزن بالنغمة دي، امتى هتتغير بقى وتبقى زي الناس العاديين الطبيعيين؟ ما تبص لابن خالتك. الحاجة اللي الهدهد بيبذل مجهود خرافي فوق طاقة البشر عشان يحققها بس ما بيقدرش، لانه مطلوب منه انه يلبس توب مش توبه اصلا. النظرة دي ميزتها انها بتقولك ما تحاولش تبقى غير نفسك، لا انت زي الفل، وربنا وهبك نعم ومزايا مش موجودة عند غيرك ولا عند ابن خالتك، انت بس محتاج تفهم نفسك وتستغل المواهب اللي عندك صح. مشكلتك انك ماسك كتالوج ابن خالتك ومتخيل انه هيشتغل معك، لكن ده مش حقيقي، انت ليك كتالوج تاني خالص. طب دماغ الهداهد متركبة ازاي يعني؟ الهداهد ربنا خلقهم وركب عقلهم بحيث يكون عندهم حب استطلاع وبحث وتقصي حقائق لا نهائي، دايما بيسأل ليه؟ ما بياخدش الحكايه زي ما هي كده خلاص، لا لازم يفهم ليه. تحب تستغنى عن الخاصيه دي؟ ده سبب الشغف الشديد باي مجال بتحبه، بيبقى عندك استعداد تعمل دكتوراه فيه. وهنا الفرق الاساسي بين الهدهد والمش هدهد. الهدهد مفتاح تهاليز عقله هو الاهتمام والابداع والبحث والاستكشاف، لكن المش هدهد مفتاح تهاليز عقله هو الاهميه، هو بيعمل الحاجه اللي هو عارف انها مهمه او اتقال له انها مهمه. وهنا الفرق الاساسي، الهدهد بيعمل الحاجة المهمة بالنسبة له هو، مش الحاجة اللي الناس اللي حواليه بيقولوا له انها مهمة بس هو مش مهتم بيها. مستحيل يعمل حاجة لو مملة بالنسبة له. عشان كده في زمن عبودية العصر الحديث الهدهد بيعتبر معطوب وفي مشكلة ونشاز ومتمرد، لانه لا يؤمر فيطاع ولا بيربط الحمار وخلاص، لا ما ينفعش يبقى عبد ولا منقاد. عشان كده ملوش تمن في سوق العبيد في العصر الحديث، لان الهدهد بيتحرك بأولوياته هو، محدش ماسك حبل وجره، مش هيسمح بده ولا يقدر يسمح بده حتى لو حاول اصلا. فببساطه خريطه الكنز بتاعت الهدهد هي ان لو الحاجه اللي المفروض يعملها مثيره لاهتمامه فجاه كل اعراض الاي دي اتش دي بتختفي وبتحول الاي دي اتش دي لسوبر باور، فبيحس بحماس شديد وطاقه جباره انه يشتغل على الحاجه دي ويركز عليها كان مفيش غيرها في الدنيا. لكن لو الحاجه دي ممله او مش مثيره لاهتمامه بيحصل العكس تماما، النقيض بيتحول لبطه بلدي. طب اللي ما يتسماش اللي ما ينطلبش ده وعمل لنا كل المشاكل دي، الاهتمام ايه ده اصلا؟ الاهتمام اصلا عاطفه شعور زي الحب كده، واحنا كهداهد ملناش سيطره عليه، بتاع ربنا بقى يعني، حسب مركب فيك تكون مهتم بايه بالظبط انت ونصيبك. دي الحاجه اللي انت اتخلقت عشانها ومش هتبدع ولا تتميز الا فيه. لحظات الاهتمام بالنسبه للهداهد بيحسوا كانهم كانوا ميتين وفجاه دبت فيهم الروح، فجاه مخهم لقط شبكه، هو بيبقى ماشي كده في الحياه وفجاه يلقط الشبكه ويفوق لانه شاف حاجه مثيره لاهتمامه، وفجأة السوبر باور بتاعته بتشتغل. البشر عموما بتحركهم المشاعر، والشعور اللي بيحرك الهداهد تحديدا هو الاهتمام. اللي معاهم فعلا ما بينطلبش لان ما لهمش السيطرة عليه. فيا ترى ايه اكتر حاجة بتجذب اهتمامك؟ ايه نوعها؟ سلبية ولا ايجابية؟ ما هو الاهتمام ممكن يبقى بحاجة سلبية، ودي من اكبر مشاكل الهداهد ان هم يقعوا في مصيدة الاهتمام بالافكار السلبية فيغرقوا فيها اكتر ويحولوها لحبس انفرادي. دي من المهارات المهمة جدا اللي لازم الهدهد يتعلمها بعد ما يفهم ان اللي بيدفعه وبيحركه البنزين بتاعه هو الاهتمام، لازم بقى يعرف يتحكم في اهتمامه ويوجهه على قد ما يقدر، بحيث ما يروحش ناحية الأفكار السلبية أبدا لأنها هتشله. المهارة دي بس ممكن تبقى مفترق طرق بين النجاح والسعادة في الحياة وبين الحياة زي الأموات. الموضوع ده مشكلة كبيرة، لأن الناس بيشوفوا تناقض كبير في أداء الهدايا. يعني تلاقيه في مجال معين عبقري، وفي مجال تاني المفروض انه مهم ولازم يعمله، زي ما قلنا بتلاقي قلب بطة بلدي. فالناس يقولوا انه كسلان او مهمل او بيستعبط، لكنه في الحقيقة مش قادر يبدأ يشتغل على الحاجة دي لانه مش قادر يهتم بيها، مملة بالنسبة له. هي دي الاعاقة اللي عنده، اعاقة الملل. والعجيب سبحان الله اننا لو هنتكلم عن الاعاقات، يعني هنلاقي الناس لما بيشوفوا حد عنده اعاقة واضحة ومتشافة، زي انه يكون كفيف او مقعد مثلا، بيتعاطفوا معاه وبيتسابقوا عشان يساعدوه. لكن مع الهدايت لانهم مش شايفين ايه المشكلة، بيصدروا عليهم احكام قاسية جدا. بس زي ما قلنا المشكلة مش في الهدايت، مش هم اللي عندهم اعاقة، لا ده المجتمع هو اللي معوق، لانه مش قادر يفهم عقول البشر بتشتغل ازاي اصلا وانها مش زي بعض. فوعه تقع في المصيدة دي وتفكر زيهم، وتبص لنفسك على ان انت اللي عندك نقص او عيب، لان الاختيار اللي في ايدك انك تختارها تشوف نفسك ازاي، لان ده هيحدد كل اللي هيجي بعده. تختار تشوف نفسك عاجز وقليل الحيلة لانك معاق، ولا تشوف نفسك عندك مزايا مش عند غيرك بس محتاج تتعلم تشغلها ازاي. تركز على المشكلة ولا تركز على الحل. نشوفكم على خير ان شاء الله.